بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا معكم في هذا اللقاء حديث حول الفرق. وقد أسهب المصنف رحمه الله في الحديث عن الفرق السياسية والفرق العقدية، وكيف أن معظم الفرق في الإسلام نشأت سياسية ثم تبنت أفكارا عقدية وربما أفكارا فقهية، فصار للشيعة فقها وصار للخوارج كذلك فقه موجود حتى الآن. هذا حديث عن التميز أو التمايز بين المذاهب الموجودة، لكن حديث الفرق عادة بينحى منحا تاريخيا، وهذا ما فعله المصنف حينما دخل أو شرع في الحديث عن فرق الشيعة، فقال إن الشيعة هي أقدم المذاهب السياسية الإسلامية، وهذا على اعتبار أن الظهور الحقيقي للتشيع كان في أواخر خلافة عثمان، ودي أيضا مسألة يعني صعب التسليم بها أو صعب القول بالتميز بين الأذكار في هذا الوقت، لأن الذين خرجوا على الخليفة الشهيد عثمان وقتلوه عرفوا باسم الخوارج، وكان أكثرهم من الغلاة في علي، يعني جمعوا بين السوءتين، جمعوا بين غلو في التشيع وبين خروج على الجماعة، وكان من أعيان هؤلاء الذين اشتهروا في حالة قتل عثمان جماعة تبنوا أفكارا شيعية وأفكارا خارجية بعد ذلك. يقال إن الغلو في علي بن أبي طالب قديم، والمصنف نقل لنا عبارة لابن أبي الحديد، يعني أنا أحب أن أقرأها لأن ابن أبي الحديد اللي هو شارح كتاب نهج البلاغة بيقال عنه التشيع المنضبط او التشيع المعتدل، بيمثل هذا المذهب، وكتاب نهج البلاغة اصله كتاب كتبه الشريف الرضي، والشريف الرضي من آل البيت، كتبه جمع فيه ما اثر من خطب امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وهذا الكتاب له شروحات من اشهرها شرح ابن أبي الحديد، وابن أبي الحديد هذا شيعي مشهور معروف، لكنه كان ممن لا يطعنون في خلافة الشيخين أو في خلافة الشيخين وعثمان، وإن طعنوا في تقدمهم على علي بن أبي طالب. ولهذا أحب أن أقرأ العبارة التي نقلها، أريد أن أقرأ العبارة التي ذكرها ابن أبي الحديد، يقول: وقد كان أصحابنا أصحاب النجاة والخلاص والفوز في هذه المسألة، اللي هي مسألة علي وبنيه وتفضيلهم على الصحابة أو تفضيلهم على سائر الأمة، لأنهم سلكوا طريقا مقتصدا قالوا إنه أفضل الخلق في الآخرة وأعلاهم منزلة في الجنة وأفضل الخلق في الدنيا وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب، وكل من عاداه أو أبغضه فإنه عدو لله سبحانه وتعالى، وخلد في النار مع الكفار والمنافقين، إلا أن يكون ممن ثبتت توبته ومات على توليه وحبه. فأما الأفاضل من المهاجرين الذين ولوا الإمامة، كلمة محترمة، فأما الأفاضل من المهاجرين الذين ولوا الإمامة يتولوا الخلافة، يقصد أبو بكر وعمر وعثمان، فلو أنكر إمامتهم وغضب عليهم، لاحظ أن هذا الكلام يرد به على الرافض الآن، مع أن هذا الذي يتكلم أيضا شيعي رافضي. فأما الأفاضل من المهاجرين الذين تولوا الإمامة قبله، فلو أنكر إمامتهم وغضب عليهم وسخط فعلهم فضلا عن أن يشهر عليهم السيف أو يدعوهم إلى نفسه، لقلنا إنهم من الهالكين. يعني لو كان علي بن أبي طالب أنكر عليهم أنهم تقلدوا الخلافة وأعلن أنه الأولى والأحق بها، فضلا عن كونوا أعلن حربهم، لقلنا إنهم من الهالكين. لماذا؟ قال: كما لو غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: حربك حربي وسلمك سلمي، وأنه قال: اللهم ولي من والاه وعادي من عاداه، وأنه قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال: ولكننا رأيناه رضي إمامتهم وبايعهم وصلى خلفهم وأنكحهم، يعني زوجهم بعض بناته، وأكل فيئهم، فلم يكن لنا أن نتعدى فعله ولا أن نتجاوز ما اشتهر عنه. ألا ترى أنه لما برئ من معاوية برئنا منه، ولما لعنه لعناه، ولما حكم بضلال أهل الشام ومن كان فيهم من بقايا الصحابة كعمر بن العاص وابنه عبد الله وغيرهما، حكمنا أيضا لهم بذلك. والحاصل أننا لم نجعل بينه وبين الناس، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رتبة النبوة، وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه، ولم نطعن في أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه طعن فيهم. ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام فيه حق وباطل، فيه غلو، ولا أريد أن أقول فيه اعتدال، لكنه فيه غلو وشيء من الاعتدال. الشيء من الاعتدال تصحيحه خلافة الخلفاء الراشدين، يبقى فيه من الشيعة، ودول كثر يا أخوان، يعني كان لا يظهرون الآن لكنهم كثر في تاريخ التشيع، من اعترف بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر ولم يطعن فيهما، وأقل من هؤلاء من أضاف إلى ذلك إمامة عثمان ولم يطعن فيه. يعني الطاعنون في إمامة عثمان أكثر من الطاعنين في إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، وهذا كله مذهب الروافض أو مذهب الشيعة. تزكيته للمهاجرين والأنصار، لا تنسينا أنه قدح في بعض الصحابة، بل قدح في بعض أفاضل الصحابة، فقدح في أهل الشام مطلقا. والتفريع على مذهبه هذا وإن لم يصرح به الطعن على أهل الجمل، لأن عليا قاتل أهل الجمل وقاتل أهل الشام في صفين، وهذا غلو ولا شك، بل تنصيص على معاوية، وقول أنه لما لعنه لعناه. وطبعا كلمة اللعن يا أخوانا، اللعن الدنيوي يعني السب، وكلمة السب في عرف هذا الجيل الحط من القدر ومن الشأن. يعني لا شك لا شك ونحن نعلم أن الصحابة بشر، وأنه لما ثار بينهم الخلاف والقتال لا شك أن المختلفين كان يطعن بعضهم على بعض. لماذا يقاتله؟ لأنه أولا يسفه مذهبه وقوله وطريقته وفكره واجتهاده، لكن هذا الطعن لم يصل إلى الدين. وقد رأينا عمار بن ياسر يقول عن عائشة أم المؤمنين في البصرة وهو جاء ليدعو أهل البصرة لمناصرة علي، ويدعوهم لئلا ينضموا إلى الجيش الذي فيه طلحة والزبير وعائشة، ماذا قال لهم عمار؟ قال تعلمون أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. أول شيء قرر فضيلتها، تعلمون هذه معلومة لا خلاف عليه أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بها ليرى إياه تطيعون أم إياها. الكلمة الثانية عايز يقول إيه؟ إنها في هذا الموقف ليست على الحق، وأن الله ابتلاكم بها مع فضيلتها ليرى هل تطيعوها على خلاف الحق الذي هي عليه أم تطيعوه هو سبحانه. والهاء في الضمير تعود على الله، وتحتمل أيضا أنها تعود على أمير المؤمنين عليه، ليعلم إياه أي علي، وربما تحتمل إياه يعني رب العزة سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني أشهر وأوضح. فهذا الذي يدعو الناس للانفضاض عنها لم يطعن فيها. وعلي لما دفن قتل الجمل كان يترحم على الفريقين، وعلي لما قاتل جيش الشام وقاتل أهل الجمل قاتلهم، حتى لما قاتل الخوارج وإن كان قتال الخوارج مختلف شوي، كان يقاتلهم على الراجح على أنهم بغاة. وأنا بقول على الراجح لأني حطيت الخوارج، لأن في خلاف في الخوارج هل هم كفار أم بغاة. أما قتال الصحابة فإنه يدور بين معنيين، منهم من عده قتال فتنة، وهذا الفريق الذي اعتزل كسعد بن أبي وقاص وغيره، ومنهم من عده قتال بغي. وقتال البغي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى كما في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، انظر لأول السور لأول الآية، وإن طائفتان من المؤمنين، بنحط تحت المؤمنين خط واثنين وثلاثة، اقتتلوا، اقتتلوا مع كونهم من المؤمنين فأصلحوا بينهما. يبقى منهج الصلح هو المنهج المطلوب بين المؤمنين إذا حدث بينهم نزاع أو شقاق في مسألة ما، فأصلحوا بينهما. وبعدين الآية افترضت البغي، والبغي هو تجاوز الحد أو هو العدوان، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. إذا فهمنا دلالة هذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، حط تحت من المسلمين خط أيضا، يبقى من المؤمنين ومن المسلمين. هذا حكم على المتقاتلين في البغي بعدم الخروج من الإسلام وعدم الخروج من الله، وهذا مذهب أهل السنة. نخطئ نعم، نقول أحدهم أولى بالحق نعم، لكن لا نطعن ولا نفسق ولا نلعن ولا نكفر. ولهذا قول ابن أبي الحديد لما لعن معاوية: إذا ثبت أن عليا لعن معاوية، وهذا فيه كلام، أو لعن عمرا أو لعن عبد الله بن عمرو أو أمثال هؤلاء، فهذا فيه كلام، كلام في الثبوت أولا، فإذا ما وجدنا أنه يحط من شأنهم كان يتكلم عنهم بقوله الطلقاء. يعني حينما يريد أن يحط من شأن معاوية يقول إيه؟ الطلقاء أولاد الطلقاء. وهذه حقيقة، يعني معاوية وأبوه وجماعة جماعة كثيرون ممن عرفوا في هذا التوقيت ثم الطلقاء، لأن الرسول قال لهم يوم فتح مكة إيه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. طب الطلقاء مسلمون ولا كفار؟ هو أسلموا وحسن إسلامه. فهنا يريد أن ينفي عنهم السابقة، أو يقول كيف يطل لنا بقرنه وليس له سابقة كسابقتنا. هذا كلام. القضية دي قضية مهمة يا أخواننا، لأن البعض بيعتبرها مسلمة، وهي قضية اللعن في زمن الصحابة. وقضية اللعن في زمن الصحابة واللعن يساوي السب كما قلنا، لكن كلمة السب قد تطلق ويراد بها الانتقاص من القدر، الانتقاص من القدر. لأن في قضية تانية مسلمة مشهورة، إن معاوية لعن عليا وآل البيت على المنابر، وهذه القضية الذي جعلها مسلمة وجود أثرين أو حديثين في صحيح مسلم، أحدهما في فضائل علي بن أبي طالب، صحيح مسلم فضائل علي بن أبي طالب، أن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص ما يمنعك أن تسب أبا تراب، هذا حديث في مسلم، ما يمنعك أن تسب أبا تراب، فقال سعد بن أبي وقاص يمنعني من ذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كذا وكذا وكذا، أو قال يمنعني ثلاث خصال أو ثلاث خلال، فذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما خرج إلى تبوك وأقامه مقامه على المدينة، فقال علي أتخلفني في النساء والصبيان، علي يريد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، والرسول جعله خليفة له نائبا له في المدينة، فقال أتخلفني في النساء والصبيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فضيلة ولا شك، منقبة عظيمة. يعني من الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا أحد. ودي خلت الغلاة يقولون ليس بينه وبينه إلا رتبة النبوة، واللي أشد منهم غلوا رفعوا عليا إلى النبوة أو فوق النبوة. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ والثانية أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال الصحابة فتشرفنا لها وتشوفنا لها، وقال عمر ما أردت الإمارة إلا في هذا اليوم. يقول فقال أين علي؟ فقلنا إنه أرمد به رمد. قال فدعاه فتفل في عينيه فبرئتا، ثم أعطاه الراية وقال انطلق بسم الله إلى آخر الحديث. يبقى قضية إثارة مناقب علي بعد موت علي في زمن معاوية لم تكن قضية مكبوتة أو مكتومة، بدليل أن كتب السنة أو أحاديث السنة كانت بتدور على الألسنة في زمن خلافة بني أمية. يعني جمع السنة الرسمي بدأ في خلافة عمر بن عبد العزيز وهو خليفة أموي، واستمر ملك بني أمية بعد فترة، ملك بني أمية كان حوالي 100 سنة. فمعاوية ملك منها 20 سنة. فأحاديث فضائل علي كانت بتتردد على ألسنة الرواة من أهل البيت ما بين صحيح وحسن وضعيف، بتتردد مش أحاديث مشهورة، أحاديث كثيرة، ثم دونت في دواوين السنة، دونت في دواوين السنة. وهذه من أكبر الردود على الطاعنين في السنة بأنها دونت في زمن بني أمية فنالتها أيدي التحريف. لو كانت نالتها أيدي التحريف لوجدنا فضائل بني أمية، طالما ناس كذابة بتكذب في السنة يبقى هنجيب فضائل لمين إلا للملوك الأولى، ونثبت لهم أن ملكهم وولايتهم بحكم شرعي. لو كانت الناس دي بتكذب، لكن لم نجد لبني أمية فضائل، وإنما وجدنا فضائل أهل البيت وبني هاشم، عن أهل البيت في هذه الفترة كانوا قد تعرضوا لاضطهادات عديدة، والذين يتابعونهم لا يعلنون هذا علنا، أو لا يجرؤون على إظهار هذا علنا. المهم إن التشيع نبت حيث يختل الفكر، وأول من أظهر فكرة الغلو في علي بن أبي طالب ابن السوداء المسمى بعبد الله بن سبأ. هذا الرجل يهودي من أهل اليمن اعتنق الإسلام ودخل فيه وقدم إلى مصر ثم إلى العراق، وجعل يؤلب الناس على عثمان. يبقى هذا الرجل من الخوارج الذين خرجوا على عثمان، وهو أيضا من الذين بذروا بذرة الغلو في التشيع. لأن احنا لو قلنا أن التشيع نصرة ومحبة، فده كان طبيعي في زمن الصحابة الناس ناصروا عليا، يعني أكثر الصحابة ناصروا عليا وأعلنوا له الولاء ودخلوا في طاعته وربما قاتلوا معه، القليل منهم هو الذي قاتل ضده، وأقل من هؤلاء هو الذي اعتزل، لكن أكثر الصحابة كان مع علي، فهم شيعته. فالشيعة بهذا المعنى اسم مقبول جدا لا شيء فيه، لكن لما ظهر ابن السوداء وبدأ يؤلب الناس على عثمان، وجد ان افضل طريقة لتأليب الناس على عثمان، او اتبع في ذلك طريقين. الطريق الاول الطعن على عثمان في اعماله، وعثمان كان ينكر عليه افعال فعلها، اصاب في بعضها واخطأ في بعضها. كان من جملة ما ينكر عليه انه كان شديد التأليف لآل بيته واقاربه، وكان يوليهم الولايات، وربما كان الكثيرون يرون أن غيرهم أكثر أهلية منهم. ولهذا المتتبع لتاريخ هذه الفترة يرى مثلا أن من حكم مصر مثلا بعد عمرو بن العاص كان أخ عثمان لأمه، أو كان قريبا له أو نحو هذا. وكذلك مروان بن الحكم في المدينة يقولون أنه استبد بالرأي على عثمان لأنه كان بمثابة الوزير له. هذه من الأشياء التي أنكرت على عثمان. الوليد بن عقبة كان أخاه لأمه وكان وليا في العراق وشرب الخمر وأقام عليه الحج، فكان من جملة ما أنكر على عثمان. وكان النكير هنا شيء طبيعي، لأن اللي بينكر بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولم يكن عثمان أبدا رجلا مستبدا، بدليل أنه أقام الحد على والي من الولاة، والذي ضربه أحد أبناء علي بن أبي طالب، يعني قال له قم يا علي، بعد أن شهدوا عليه وأقيم عليه الحد بشهادة الشهود، قال قم يا علي فاجلده، حتى إن علي رفض أن يقوم يجلده وقال يتولى حارها من يتولى قارها أو نحو ذلك، يعني الذين اتهموه هم الذين، وكأن كان في قلب شيء من هذا الاتهام، لأن الاتهام جاء بشهادة، شهادة على الوالي، لكنه حد. وده يبين يعني عدل هذا الرجل وعصره، انه يؤتى بامير، تصوروا كده محافظ او وزير في زماننا، اتهم من مجموعة من الناس بتهمة، وجاءوا للرئيس فعرضوها عليه، فما كان الرئيس الا انه قبل منهم شهادتهم عليه، وامر بايه؟ بتطبيق الحد الشرعي عليه، والحد الشرعي ان يجلد 80 جلدة في ميدان عام. هذا فعله عثمان. وتصوروا ان هذا الوالي اخوه، مش اخوه من الرضاعة، اخوه من امه. هذا حدث، وهذا مسجل في كتب السنة وفي تاريخ المسلمين. الشاهد ان المطعن الثاني او التوجه الثاني في الطعن على عثمان كان هو الطعن في اصل ولايته. وعشان انا اطعن في اصل ولايته، ولو تتبعنا كيف تولى عثمان هنجد ان عمر تركها في بقية العشرة، ستة بقية العشرة، والستة بقية العشرة اختاروا ثلاثة من بينهم. الثلاثة كانوا عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف للاثنين: ينحي أحدنا نفسه. احنا هنختار واحد من الثلاثة ازاي؟ واحد مننا ينحي نفسه، يعني يخرج منها ويكون له الترجيح. فوافقوا. فقال: من يخرج؟ فسكت. فقال: انا اخرج على ان يكون لي الترجيح. فقال: نعم. فبدأ عبد الرحمن يشاور بقية الستة، يشاور الثلاثة ويشاور عموم الصحابة، حتى قالوا انه ثلاثة ايام بلا ليها يشاور الناس. ثم جاء في الملأ وقال: قد رأيت الناس لا يعدلون بعثمان احدا، امدد يدك لأبايعك. وكان أول من بايعه من الصحابة عليه. يعني لما نيجي نتكلم في الشورى في اختيار عثمان، ما يسميه بعض الناس النهاردة الديمقراطية والشفافية، عثمان اختير بصورة لا يستطيع أحد أن يطعن فيها. فمن أراد أن يطعن في هذه المسألة لن يستطيع أن يطعن في الاختيار. فبدأ يطعن في الفضيلة، بدأ يطعن في الفضيلة: لا، ده علي كان الأولى. طب كيف علي كان الأولى والصحابة هم الذين اختاروا عثمان؟ والإمام أحمد رد على هذه الفكرة برد بليغ، قال: من فضل عليا على عثمان، إن الفكرة دي كانت انتشرت حتى كان بيقتنع بها بعض أهل السنة. يعني سفيان الثوري وهو إمام من أئمة أهل السنة كان في أول عهده يفضل عليا على عثمان، ثم تحول بعد ذلك وتغير. إذن الفكرة قد تستهوي بعض أهل السنة، لأن الفضائل المروية في علي لا حد لها، كثيرة جدا، يعني أكثر من المروي في فضائل أبو بكر وعمر وعثمان. فكان الإمام أحمد يرد هذا بقوله أن الصحابة أجمعوا على عثمان، وطالما الصحابة أجمعوا على عثمان فلا رأي لأحد بعدهم. نعرفين إجماعهم حجة، اجمعهم حجة، حتى في المسائل الاجتهادية الفقهية، حتى في المسائل العقدية لا نقبل خلافا وقد اتفقوا، او لا نقبل مخالفة لهم اذا اتفقوا على امر من الامور. ولهذا قال الامام احمد: من فضل عليا على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. يعني ايه ازرى بالمهاجرين والانصار؟ يعني حط من قدرهم وشأنهم وفكرهم، طريقة تفكيرهم، دول ناس ما بيعرفوش يختاروا، ده اللي بعرف اختار. انما واني بتكلمش بقى عن واحد ولا اثنين، ده انا بتكلم عن الجيل كله. وطبعا هذا لا يرضاه لنفسي الا زنديق، انه يحط من شأن المهاجرين والانصار خير قرون الامة. من يرضى هذا لنفسه يتهم بالزندقة. المهم بدأ ابن سابة اولا يؤلب على عثمان في بعض افعاله، والحقيقة ان في افعال كثيرة انتقدت على عثمان في خلافته، زي اتمام الصلاة الظهر والعصر بمنى، اه مسألة فقهية انتقدت عليه بشدة حتى من بعض الصحابة، لان السنة قصر الصلاة. الاتجاه الثاني الحط من شأن عثمان ورفع قدر علي بن ابي طالب، وكان هذا الاتجاه الثاني هدفه رفع قدر علي فوق عثمان، لكنه تطور فصار رفعا لقدر علي فوق ابي بكر وعمر وسائر الصحابة. وده اللي انتهى اليه كلام ابن ابي الحديد، انه افضل الخلق في الاخرة وافضل الخلق في الدنيا، طبعا يقصد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اصل الغلو، هذا هو اصل الغلو. الغالية ظهروا ظهورا واضحا في خلافة علي، وعندنا حديث في البخاري، حديث من بدل دينه فاقتلوه، حديث مشهور. هذا الحديث البخاري روى له قصة، وهذه القصة ان عليا اتي بجماعة من الغلاة قالوا له أنت الله. شوف الغلو وصل إلى درجة إباهة أنهم قالوا أنه هو رسول الله. الرسالة أخطأته وذهبت إلى محمد خطأ، ده غلو، ودي الفرقة اللي بتسمى الغرابية. ورسله كان شبه محمد كشبه الغراب بالغراب، يعني حتى يعني على لغتنا المضاف السعدية، يعني لأن الغربان تتشابه، ما تعرفش تميز واحد من واحد. طب ما العصافير والحمام كل هذه الأشياء بتتشابه على الناس. فقالوا إنه جبريل أخطأ حينما نزل بالرسالة على محمد أو بالنبوة على محمد. وطبعا هذا كلام من يجهل محمدا وعلي. معلوم إن محمد صلى الله عليه وسلم نبئ وهو ابن 40 سنة، وكان عمر علي على أقصى تقدير في هذه الوقت في هذا الوقت 7 سنوات. فكيف يكون الخطأ إذن؟ هي النبوة رايحة لواحد عنده 7 سنين، رايحة لطفل عنده 7 سنين. ففرق بين سن النبي صلى الله عليه وسلم وبين سن علي وقت نزول جبريل بحر. ثم القول بأنه أخطأ، التخطئة هنا تصيب الملك، والملائكة لا يعصون الله ما أمر. فدول الناس حتى مش عارفين الملائكة، وقولهم أخطأ ده فيها طعن على رب العالمين الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني لو جبريل غلط طب ربنا هيغلط؟ وده بيؤكد ان الفكر الغالي بيتحرر من اي قيد، ما عادش عنده قيد نصي ولا حتى قيد عقلي يقيده الا هواه، الا ما اشرب من هواه. فبدأ الغالية يقولون لعلي انت الهنا، انت الله. وعلي بن ابي طالب استتاب هؤلاء القوم مرات ومرات وهم مصرون على انه هو الله، فما كان منهم الا ان حكم عليهم بالموت. دول مرتدين، حكم عليهم، كانوا مسلمين وغلوا ويقولون له انت الله، وهذا كفر بواح بين، حكم عليهم بالموت. واختار لهم اشنع وابشع ميتة، قال ساحرقكم بالنار ان لم ترجعوا. فقالوا لا يحرق بالنار الا الله، يعني كأن المسألة جات برضو على الهوى. فحرقهم علي بن ابي طالب، حرقهم بالنار. ويروى عنه بيت الشعر المشهور: لما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرة. قنبر هذا كان غلام علي بن ابي طالب، غلامه وخادمه ويعني ذراعه اليمين، ساعده الايمن. يعني لما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرة. يقول عبد الله بن عباس في حديث البخاري: لو كنت عنده لنهيته عن حرقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولا أمرته بقتلهم، أي بالسيف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. طبعا النهاردة بيقول الكلام ده، النهاردة بيقول الكلام ده، ده غالي ومتطرف. وفين الحرية الفكرية والحرية الدينية؟ راحت فين الحرية؟ والمشايخ دول اللي جايين لنا من اخر، يعني مرة اتصل علي صحفي من جريدة معروفة، جريدة اسبوعية، سألني عن حكم المرتد. اجبته في سطرين. حكم المرتد في شرعنا انه يقتل اذا اصر على الردة، يستتاب، تقام عليه الحجة ويبين له العلماء زيف ما يعتقد، فان اصر فانه يحكم عليه بالقتل ما لم يرجع. وذكرت له حديث: من بدل دينه فاقتلوه، وحديث: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. فوجئت بالصحفي نشرها، وكم التعليقات بقى، ما بين تعليقات بتدعي لي، ناس بيدعوا لي ربنا يبارك فيك، كانني ايه يعني، كانني بنصر دين الاسلام بالكلمه، وبين ناس بتقول: ايه يا عم الشيخ الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده، ايه يا عم الكلام ده، انت هترجعنا لعصور المش عارف ايه. فالشاهد ان احنا بنعيش واقع فيه اختلاف كثير وكبير، هذا كله مرتبط بالجهل بالشرع، الجهل بالاحكام الشرعية، تغليب الهوى او تغليب ما اعتقد انه عقلي دلني عليه على كل ما يقوله الناس. وطبعا الثقافة لها تأثير. انسان المسكين لما بينشأ في بيئة ثقافتها بتدور حول منحة من المناحي بيكون متأثر، الا ان يتغمده الله بفضل منه ورحمة فيتحرر من ذلك، يتحرر من ذلك. عبد الله بن سبأ لم يكن مع الذين حرقهم عليه، ويقال ان علي هم بقتله فقال له عبد الله بن عباس لا تفعل ذلك. ليه؟ لانك تقدم على قتال معاوية في الشام، يعني كان هم بقتل قبل صفين وانت محتاج لوحدة الصف، وقتله ربما يثير بعض الناس ويفرق بعض الناس. لما قتل علي بن ابي طالب ازداد عبد الله بن سبأ في تزيين بدعه للغلاة من الشيعة. ومعلوم طبعا ان لما قتل علي بن ابي طالب قتل طعنا وهو يصلي الفجر، او قيل وهو ذاهب لصلاة الفجر، والقتلة بتجعل المحبين، هذه الشهادة او هذه القتلة بتجعل المحبين يعيشون حالة من حالات الثناء والمدح لمن يعظمون حينما يموت، ويزداد هذا التعظيم وتزداد الغلو، والناس ترى رؤى ونحو هذا. فكان القلوب والعقول عند الكثيرين جاهزة لتلقي أي شيء ولو كان فيه غلوا، ولو كان فيه غلوا. فبدأت الفكرة بأن عليا سيرجع وأنه لم يمت، وبدأ يبث عبد الله بن سبأ فكرة الحلول، حلول الله عز وجل في ذات علي، وأن المسيح عيسى بن مريم لم يصلب وإنما شبه للنصارى أنه صلب، وكذلك علي بن أبي طالب لم يقتل وإنما شبه للناس أنه قتل، وكلاهما قد رفعه الله إليه، وكلاهما ينزل في آخر الزمان. وأفكار الخروج في آخر الزمان وأفكار الرفع إلى السماء أفكار موجودة في كثير من الديانات، موجودة في كثير من الديانات، حتى ديانات الهند والصين ونحو هذا عندهم أفكار شبيهة بالفكرة، وكأن الفكرة بتنتقل، يعني الناس بتستلف الأفكار بعضها، بتتأثر بعضها ببعض، ثم تتهيأ الفكرة على حسب الواقع الذي نشأت فيه. عبد الله بن سبأ كان يقرأ قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ويقول: كيف يزعم أهل الإسلام أن المسيح عيسى بن مريم لم يمت وأنه سيرجع في آخر الزمان، ثم يحكمون على من هو أفضل منه بأنه مات؟ كيف هذا؟ كيف يعقل هذا؟ ولهذا كان يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود في آخر الزمان، وأن عليا سيعود في آخر الزمان، لأنهما عنده خير من المسيح عيسى بن مريم، وكأن الرفع إلى السماء والرجوع في آخر الزمان منوط بالفضيلة أو منوط بالفضل، الأفضل هو اللي يحصل له كذا أو يحصل له هذا الأمر. طبعا الاضطهاد اللي تعرض له آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة بني أمية، خاصة في خلافة يزيد وما بعده، زاد من حدة هذا الغلو. حينما نعرف مثلا مقتلة الحسين في عاشوراء، مقتل حسين وبضعة عشر من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء علي، يعني يقال 17 من أبناء علي وأحفاده، من أبناء علي وأحفاده قتلوا يوم عاشوراء في هذه الوقعة بكربلاء. طبعا هذه بتزيد من حدة الحب والتقديس والغلو والطعن على المخالفين. ظهرت ايضا كما قلت الفرقة الغرابية اللي قالت ان النبوة اخطأت عليا، والحقيقة ان فرقة السبائية لم نعهد لها وجود كفرقة، وانما هو وضع بذور افكاره في الفرق. يعني انا استطيع ان اقول فرقة السبائية عاشت في بلد كذا ولها مذهب كذا او لها اتجاه معين، مش موجودة، لكن افكار عبد الله بن سبأ اثرت في كل غلاة الشيعة، وبرضو نستطيع أن نقول أن معظم الشيعة اليوم يتبرؤون من هذا الكلام. يتبرؤون من إيه؟ يتبرؤون من نسبة النبوة لعلي أو ادعاء النبوة لعلي، ويتبرؤون من ممن يقول بألوهية علي، لكن ما دون ذلك هم يقولون به. فما غلا به السبعية والغرابية لا يقول به شيعة اليوم أو الشيعة الموجودون إلى اليوم. المذهب الشيعي تأثر تأثر واضح بفلسفة بلاد فارس وحتى بلاد الهند والصين. الفلسفة التي كانت تتردد في البلاد الأسيوية بتأثير من ثقافة الهند وثقافة الصين والمزدكية والزاردشتية وثقافة فارس، خاصة ان اكثر الغالين في علي بن ابي طالب من الفرس. ولهذا لا يخطئ الكثيرون حينما يقولون ان هؤلاء ما احبوا عليا، وانما ارادوا ان يمتطوا حب علي للطعن في دين الاسلام، وهذا اقرب الاقوال الى الحق. ما تجد النهاردة الخلاف الدائر منذ اكثر من 50 سنة الخليج العربي ولا الخليج الفارسي، وحينما تنظر لمسلم تفرق ايه الخليج العربي ولا الخليج الفارسي؟ اهل ايران مسلمون واهل الخليج مسلمون، والمفروض انهم يعني اذا صلوا قرأوا الفاتحة باللغة العربية وتشهدوا باللغة العربية ويؤذنون ويقيمون باللغة العربية، يعني اللغة العربية لغة دينهم يرفع من قدرها ويرفع من شأنها. لكن نجد منذ أكثر من 50 سنة حرب دائرة من أيام الشاه ومن أيام أبيه، وتزداد مع الدولة الإسلامية الشيعية في إيران، إن لا ده الخليج ده فارسي وليس عربيا. إحنا نقول عليه الخليج العربي، هم يقولوا عليه الخليج الفارسي. هذا الكلام بيؤثر أو بيؤكد على حقيقة التعصب للجنس أو التعصب للدولة القديمة، لأن كثير ممن امتطوا المذهب الشيعي كانوا يريدون من وراء ذلك طعن الإسلام وضرب الإسلام، وظهر هذا في فكر أكثر الغلاة. لما قتل علي بن أبي طالب وقتل أو ومات الحسن، قيل مات مسموما، وقتل الحسين في كربلاء، تأصل المذهب الشيعي أو المذهب الإمامي، فكرة الإمامة في الشيعة هي بدأ من تفضيل علي وأنه الخليفة بعد رسول، لكن بدأ هذا يتأصل ويظهر واضحا جليا في الأفكار في هذا التوقيت. وبدأت الفكرة برضو متأثرة ببلاد فارس، إن زي ما بلاد فارس كان يقدس الملك أو الإمبراطور أو كانوا يسموه إيه كسرى، ويجعلون الملك في بنيه، حتى لو كان ابنه عيل صغير يتولى مكانه، حتى لو كانت امرأة من نسله، لانه نسل مختلف. تعرفين المصريين كانوا يعتبرون ان الفراعنة من نسل الالهة، فيعطون لهم سمات الالوهية، وكان هذا موجود في بلاد كثيرة. قلنا حتى ان بلاد اليابان، امبراطور اليابان حتى سنة 45 1945 ميلادية، يعني من كم سنة، من حوالي 65 سنة، كان امبراطور اليابان الها، ولم يجبر على او لم يجبروا على تغيير هذا الا بهزيمتهم امام امريكا في الحرب العالمية الثانية، لما ضربوا بالقنبلة النووية مرتين، وكان ان الامبراطور اعلن الاستسلام، اعلن الاستسلام، فقالوا من ضمن الوثيقة بتاعت الاستسلام تتنازل عن الالوهية، ما تقولش انا بستسلم. والرجل كان عاقل، يعني اعلن الاسلام، قال لك لو ضربونا كل يوم بقنبلة زي ديت هيخلصوا علينا، واحنا وهي امريكا ما كانش عندهم اللي هم القنبلتين دول. لكن الرجل حسب القصة ان المسألة ما عادتش حرب متكافئة، فتنازل استسلم لهم. وشروط الاستسلام، اليابان مستسلمة لامريكا لحد النهاردة، قواعد الامريكية موجودة في اليابان لحد النهاردة. التقدم الاقتصادي والتقني الياباني لا يعني انهم مستقلون تماما، لا، ما زال بينهم ارتباط اثار هذه الاتفاقية. فتنازل الرجل عن الالوهية، يعني دي موجودة في بني ادم، وموجودة حتى عند الشعوب المتقدمة، فدي ظهرت في الفكر الشيعي ان الامامة وراثة النبي لا تكون الا في اهل النبي، وراثة النبي لا تكون الا في اهل النبي، واذا كان النبي لم يعش له ولد ذكر فان اولى الناس به ابن عمه وابناء ابنته من ابن عمه وهم ابناء علي. لماذا لم يوالوا مثلا في ابناء العباس، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ان عليا ابن عمه، وجود فاطمة لا شك ان كونهم ابناء فاطمة هذا ساعد على هذه الفكرة وتعاطف الناس مع هذه الفكرة. بدأت افكار الامامة تظهر في هذا التوقيت، وان اختلفوا في اشخاص الائمة، ودي من ادل الادلة على ان المسألة لا اصل لها، لان مذهب الشيعة جميعا ان الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا وحي، يبقى طالما هو وحي ما حدش ايه حدش يتكلم فيه. وده اللي رد عليه ابن ابي الحديد في الفقرة اللي احنا قريناها، قال لو كان الكلام ده وحي كنا كفرناهم وعملنا فيهم، قلنا لو كان هو نفسه انكر عليهم كنا قلنا عنهم كذا وكذا، لكن ده هو رضي ببيعتهم وبايعهم وأكل فيئهم وأنكحهم وصهرهم إلى غير ذلك. فإذا هو بينفي الفكرة، لكن الفكرة مبنية حتى عنده هو إن الأحق بالخلافة إيه هو، وإن كان طائفة تقول طالما أنه رضي ببيعتهم إذن فهم أئمة، لكن هو أولى، وهو كونه رضي، وبعضهم يقول هو رضي حتى لا يشق وحدة المسلمين وصف المسلمين، البعض يقول هذا والبعض يقول تقية، لكن الشاهد انه رضي، فطالما رضي يبقى يسعكم ما وسع، اذا كان هو صاحب الحق وهو المعصوم كما تقولون يبقى يسعكم ما وسع. لكن بعد مقتل الحسين وقع خلاف شديد في اشخاص الأئمة، طبعا الحسين لم يبايع بالخلافة قط، وانما لما بايع معاوية لولده او اخذ معاوية البيعة لولده يزيد في حياته انكر بعض الناس، لكن معظم الامة دخلت في البيعة، يعني نقول بلاد مصر، بلاد العراق، بلاد الشام، المنكرون كانوا يعدون على الاصابع، كان منهم مثلا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، الحسين بن علي، عبد الله بن الزبير، جماعات انكروا هذا على معاوية وانكروا صراحة، لكن معاوية فرض هذا الامر فرضا، يعني صار امرا واقعا، فبوفاة معاوية كان الخليفة اصلا معقود له البيعة، لان البيعة عقدت له في حياة الخليفة قبل. ويعتذر عن معاوية يقال انه خشي من ان تعود الامة الى الفرقة التي وقعت قبل ذلك فاراد ان يمنع هذا، يقال هذا الله اعلم بالنوايا، لكن الصورة انه بايع لولده، وأن جماعة من الصحابة رفضوا هذا ولم يبايعوه، وكان الحسين من الذين رفضوا بيعته. ثم بعد ذلك تولى يزيد وهؤلاء رافضون، ولم يكرههم أحد، لكن كان في بوادر إكراه من الولاة، يعني يرسل مثلا لوالي المدينة شوف الناس اللي عندك هتبايع، اللي مش عايز يبايع ده شوف حالته ايه وقصته ايه، ودي اللي دعت جماعة من هؤلاء أن يخرجوا إلى مكة، أن يخرجوا إلى مكة، خرج عبد الله بن الزبير إلى مكة. في هذه الفترة بدأ أهل الكوفة يأتون للحسين في المدينة، يأتونه يسلمون عليه ويبكون على قتل أبيه وموت أخيه وأنتم أحق بهذا، والقصة المشهورة حينما يأتي المحبون او الغلاء الى شخص كالحسين، ثم بدأوا يعرضون عليه لو جئت عندنا والله لحملناك على الاعناق ولا قتلنا دونك ولا وجدت النصرة والقوة ولا انتهت وحدك هنا ليه، ما الذي يجعلك تقيم في المدينة، لا ناصر لك في المدينة. فبدأ الحسين يفكر في هذه القضية، فارسل ابن عمه مسلم ابن عقيل يستطلع له الامر، الحسين لم يكن غرا ولا، فقال لا يعني نشوف المية تكذب الغطاس. فراح مسلم ابن عقيل ابن عمه وعاش في الكوفة، لقى اهل الكوفة عن بكرة ابيهم مستعدون لحمل السلاح دونه، وكتبوا له كتب وقاموا عليها وبصموا عليها وارسلوا اليه بالكتب، فأرسل إليه مسلم بن عقيل يقول له إن الكوفة تنتظرك وإنها تدين لك. وبالفعل خرج الحسين في جماعة من أهل بيته، يعني قال خرج كان معه حوالي 40 أو أقل أو أكثر كلهم من أهل البيت، وخرج يريد الكوفة. لما وصل إلى حدود الكوفة وجد أن أهل الكوفة كلهم في جيش ابن زياد، وكان يعرف بعضهم بتوقيعه أو بكلامه أو بلقائه، بعضهم كان يجوا قبلوه فكان ينادي عليهم في الجيش يقول لهم مش أنت اللي جات لي وقلت لي كذا وكذا، أنت وقفت قتلني الآن. وكانت النتيجة ما حدث من قتل الحسين ابن علي في كربلاء. بدأت الإمامية أو أصحاب فكرة الإمامة يختلفون حول الإمام من بعد الحسين، من بعد الحسين. يعني مثلا الكيسانية الفرقة أتباع، هي تنسب لرجل اسمه كيسان لكنهم أتباع المختار ابن أبي عبيد أو ابن عبيد الثقفي اللي قالت عنه السيدة أسماء بنت أبي بكر حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من ثقيف جائر ومبير، أو قالت مبير ودجال، دجال ومبير. المبير الحجاج بن يوسف الثقفي اللي كان بيقتل على أقل الشبهات، يقتل من يشك فيه أنه خارج أو يخرج على الدولة أو نحو هذا، يجيبه ويعتقله ويضرب عنقه. والكذاب كذاب ثقيف الثاني اللي هو الحج اللي هو إيه المختار ابن أبي عبيد الثقفي. والمختار هذا بالمناسبة دخل الكوفة في الوقت اللي دخل فيه الكوفة مسلم بن عقبة، يعني كأنه برضو كان جاي يدعو للحسين، لكن عبيد الله بن زياد قبض عليه وأودعه السجن، قبض عليه وحطه في السجن ولم يخرج إلا بعد مقتل الحسين، لم يخرج من سجنه إلا بعد مقتل الحسين. شفع له بعض الصحابة فخرج، فلما خرج توجه إلى مكة وانضم لعبد الله بن الزبير فصار معه على أن يكون له بعض الأمر أو بعض الولايات، فصار معه. واضح أنهم كان جماعة مغامرين يدعون للخروج في أي مكان ويدعون لتأسيس دولة أخرى أو دولة جديدة تناوئ الدولة القائمة، طالما دي ملك بني أمية ليه ما بقاش في ملك تاني وثالث ورابع، ودي كانت الفكرة الموجودة عند بعض الذين أثاروا هذه الأفكار. المختار بن أبي عبيد هذا لما قتل الحسين بن علي أقسم بالله وبأغلظ الأيمان لا ينتقم للحسين من قتلته، وبالفعل كون جيشا وبدأ يتتبع قتلة الحسين، يهجم عليهم في بيوتهم، أي واحد شارك في معركة كربلاء في الجيش ضد الحسين احنا مش هنسيبه. ودي جعلت الناس يتعاطفون معه، المحبين لآل البيت تعاطفوا معه وانضموا إليه وكون جيش جبار. وكان هذا الجيش يعني سيطر على مقاليد الأمر في العراق فترة طويلة، وكان فعلا يتتبع المشاهير ممن شاركوا في قتل الحسين ابن علي، لكن الرجل بعد ذلك ادعى أنه موجه من قبل الإمام محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، وهو ليس من أبناء فاطمة لكنه ابن علي من جارية من بني حنيفة، وبنو حنيفة قوم مسيلمة الدجال الكذاب. فعلي لما شارك في قتال الردة وقعت هذه المرأة في سهمه في نصيبه، ومعلوم ان ابو بكر الصديق عاملهم معاملة المرتدين وقسم اموالهم ونساءهم، وكان عمر بن الخطاب يخالفه في هذه المسألة. المهم ان الحنفية المرأة الحنفية هذه اللي هي من بني حنيفة انجبت لعلي محمد، وكان محمد بن علي يعني يقيم مع أبيه ويقاتل مع أبيه، كان موجود في الفترة التي كان فيها علي يقاتل أهل الجمل وأهل، كان موجودا وكان معروفا بأنه من أبناء علي المقربين، وأبناء علي من غير الحسن والحسين كثيرون لكن محمد من أكبرهم. فادعى المختار أنه مندوب الإمام. الإمام مين؟ الحسين قتل والحسن مات وعلي قتل، يبقى مين الإمام؟ محمد بن الحنفي، طبعا يقولوا عليه محمد بن علي، فهذا هو الإمام. فادعى الإمامة لمحمد بن علي. وكان الشاعر المشهور اللي اسمه كثير عزة، عارفين الشاعر شاعر الغزل المشهور كثير عزة، يقول ألا إن الأئمة من قريش، ألا إن الأئمة من قريش، طبعا هذا نص حديث، الأئمة من قريش ده نص حديث، ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأصباط ليس بهم خفاء، فصبت صبت إيمان وبر، وصبت غيبته كربلاء، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يتبعه اللواء، تغيب لا يرى عنهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. محمد بن حنفية لما عرف قصة المختار قام في الملأ وأعلن أنه بريء من هذا الرجل، ضربه الكذاب، والمختار اضطر بعد ذلك أنه يدعي النبوة، بل وادعى حلول الإله فيه، وهو اللي أدخل في الشيعة عقيدة البداء، كان يقول لهم هيحصل كذا كذا كذا، فإذا حصل الناس تكبر وتهلل وتقول الرجل إيه بيعلم الغيب، وإذا لم يحصل وإذا لم يحدث يقول لهم بدأ لله في هذه المسألة أن يفعل كذا وكذا، بدأ لله يعني غير ربنا قضاءه أو تقديره، بدأ لله، فعرفت عندهم عقيدة اسمها عقيدة البداء. البداء مش من البدء، من ايه؟ من بدا، يعني ظهر. وهذه الفرقة اعتمدت امامة محمد ابن الحنفية، بل وزعموا انه لم يمت. محمد بن حنفية كان مشهور انه اعتزل بعد مقتل الحسين، اعتزل الفتن ولم يشارك في اي فتنة، لا فتنة ابن الزبير ولا فتنة بني مروان ولا اي شيء، كان هو عبد الله بن عمر من الذين اعتزلوا هذا كله، لكنه مات بعد ذلك، مات على فراشه، مات بعد ذلك على فراشه، فزعم هؤلاء انه لم يمت. ليس غريبا ما هم زعموا ان علي لم يمت وانه ارتفع الى السماء، فزعموا في محمد بن حنفية انه لم يمت، وانه تغيب في مكان، يعني ذهب الى مكان، ودي يمكن اصل قصة السرداب، بدأت مع محمد بن حنفية، راح اختفى في مكان فين؟ في جبل رضوى. فين جبل رضوى اللي درس التاريخ؟ جبل رضوى ده فين؟ هو جبل مشهور بس انا لا ادري اين مكانه يعني من الخريطة. فقال هو ذهب عند جبل رضوى، طب ما يحجبوه او حد يروح يقبض عليه او حد، قال لك ما حدش يقدر يوصل، عنده على يمينه اسد وعلى شماله نمر يحرسوه، طب بياكل ايه وبيشرب ايه؟ قال لك عنده عين بتطلع عسل وعين بتطلع ميه عذبه، وعايش على العسل والميه العذبه، في طعام افضل من كده؟ فقالوا هذا الكلام، وقال وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل، يعني يرجع يجيب معاه الجيوش ويعمل اللي احنا عايزينه، يقود الخيل يتبعه اللواء، تغيب لا يرى عنهم زمانا برضوى، اي بجبل رضوى، عنده عسل وماء. ودي اول من قال في الشيعة بايه؟ بالتغيب، بالغيبة، فبدأت الغيبة في محمد بن حنفية. فرق الشيعة، في ناس من الشيعة ما عجبهمش الكلام ده، القصة دي، مات المختار، والمختار هذا قتله مصعب بن الزبير في معركة مشهورة. مصعب بن الزبير كان ساعد أخا عبد الله بن الزبير اليمين وقائد جيوشه، وهزم جيوش المختار بن أبي عبيد وقضى على هذه الفكر، لكن بدأت الأفكار الشيعية لا تنضب، فبدأوا يتكلموا في الأئمة، قالوا لا محمد بن حنفية دي ما ينفعش إمام، اللي قالوا عليه إمام دول أخطأهم. ليه؟ قال لك لأنه ابن علي، بس مش ابن فاطمة، والنسبة ليست لعلي وإنما النسبة الحقيقية إلى، عشان نبعد ولاد العباس ونبعد اي حد ممن ينتسب الى النبي بالعمومة، يبقى مفيش قدامنا الا فاطمة رضي الله تعالى عنه. فقالوا ايه؟ قالوا محمد بن حنفية لا يصلح اماما، وان هو رجل صالح ورجل خير ومن ابناء علي وله مكانته ومنزلته، لكن مش هو الامام، ليس اماما. امال الامام مين؟ قالوا الحسين او الامامة في الحسن والحسين، في اولاد الحسن والحسين. وظهرت فرق اخرى كثيرة تدعي الإمامة في أولاد الحسن والحسين، من أشهر هذه الفرق الزيدية، الزيدية أبناء زيد بن علي بن الحسين، أو زيد بن علي بن الحسين تنسب إليه الفرق، علي بن حسين هذا هو الرجل الوحيد الذي بقي من أبناء الحسن حيا بعد كربلاء، الرجل الوحيد، كل أبناء الحسين قتلوا معه في كربلاء إلا علي بن الحسين، كان مريضا محموما وكان في خيمة وقبض عليه بعد المعركة. ويزيد بن عيا لما حملوا إلى يزيد بن عيا في الشام وبكى وبكى أهله وأكرمهم وأعادهم إلى المدينة مكرمين، فعاد علي بن الحسين الذي عرف بزين العابدين. طبعا علي بن الحسين لم يشهر سيفا ولم يخرج على أحد من الولاة طيلة عمره، كان رجل عبادة وزهد وورع وعلم، اشتهر بهذا كله وهو عند الشيعة الاثنى عشرية الإمام الرابع بعد الحسين، يبقى علي، الحسن، الحسين، علي بن الحسين. الشيعة الإمامية جميعا متفقون على أن علي بن الحسين هو الإمام الرابع، لكن الزيدية مع أنهم برضو زيد بن علي ابن علي بن الحسين قال لا، الإمام ما يبقاش إمام إلا إذا خرج شاهرا سيفه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويزيل البغي والظلم. وقد خرج زيد بن علي في خلافة بني مروان في زمن هشام بن الحكم، هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك خرج وقتل، وخرج من بعد ولد يحيى وقتل في خلافة بني مروان أيضا. لكن ظهرت فرقة تنتصر لهذا الكلام عرف به بالزيدية نسبة إلى زيد بن علي، نسبة إلى زيد بن علي. هنلاحظ أن كل أئمة الشيعة الاثنى عشرية لم يخرج منهم أحد، لم يخرج منهم أحد، وإنما كان يخرج من إخوتهم أو من بني عمومتهم من يريد الملك أو يريد أن يدعو لنفسه. يعني مثلا إما نصل لأحداث سنة 200 هجرية هنجد أن أحد الذين خرجوا على المأمون في هذه الفترة أخو جعفر الصادق، أخو الإمام جعفر الصادق، جعفر الصادق لم يخرج، وظلوا معظمهم ظلوا في المدينة، كانت تأتيهم رسل من العراق إلى المدينة وترجع، وكلهم هم في المدينة والدعوة في العراق، فالدعوة بتنسج بألسنة وعقول الغلاة، ودول في المدينة ناس جاية بتحبنا وجاية تزورنا وجاية تسلم علينا، هنقول لهم ايه يعني، احنا ما نملك شيئا إلا أن لا نرد أضيافنا أو نحو هذا. دي كانت السمة في الأئمة الحداشر، لأن ما فيش إمام اتناشر، الإمام 12 لم يولد ولم يوجد على التحقيق. لكن أيضا الخلاف في أشخاص الأئمة حتى مع 11 أو 12 ظهر بزيد بن علي، فزيد بن علي قال أنا الإمام، وقال لا يكون إماما إلا من خرج يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرد الظلم والبغي شاهرا سيفا. حتى إن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يروون رواية لا أدري صحتها، يقولون قال له أخوه، أخو مين؟ زيد بن علي، أخو مين؟ محمد البقر، محمد بن علي اللي هو محمد ده أبو جعفر، قال له أخوه على مذهبك فأبوك ليس بإمام، فإن أباك لم يخرج ولم يشهر سيفا. طبعا القصة أنا أعتقد أن لا أصل لها، لكن دي مناظرات بين الزيدية وبين الإمامية، دول يقولوا احنا الأولى ودول يقولوا لا احنا الأول. الزيدية يقولوا للإمامية انتم دول مش أئمة لأنهم لم يخرجوا ولم يشهروا سيفا، والإمامية يقولوا للزيدية لا ده انتم اللي مش أئمة، أو زيدي مش إمام، وإنما الإمام أخوه الكبير محمد الباقر. عشان كده الإمامية الاثنى عشرية ما يعدوش زيد بن علي إماما، ليه؟ يقول لك ما ابن أخوه الكبير موجود، والمسألة وراثية في الكبير من الأبناء. فاختلفوا بين زيد ومحمد، فجعل الإمامية الإمامة لمحمد وجعل الزيدية الإمامة لزيد. بعد محمد اختلفوا في إسماعيل وجعفر، ويقال ان اسماعيل اخو جعفر، ويقول بعض اهل التحقيق انه ابن جعفر، انه ابن جعفر، وهذا هذا ارجح، ان اسماعيل كان الابن الاكبر لجعفر الصادق، الابن الاكبر لجعفر الصادق. فعلى مقتضى القاعدة يبقى الامامة في مين؟ في اسماعيل. الامامية ما عجبهمش اسماعيل واختاروا مين؟ واضح ان جعفر كان اكثر فقها وعلما واكثر جاذبية، الكاريزما اللي يقولوا عليه اللي تجذب الناس، فاختاروا جعفر. طب ليه انتوا سبتوا زيد وقلتوا اخو محمد الكبير؟ طب ليه هنا سايبين اسماعيل وبتاخدوا بتاخدوا جعفر الصغير؟ قالوا بدا لله في امر اسماعيل. عقيدة البداء ظهرت، اي عقيدة ممكن نحتاجها عشان نأسس بها المذهب او ننتصر بها، بدا لله في امر اسماعيل. طب مين اللي قال لكم انه بدا لله في امر اسماعيل؟ ايه يقول لك الامام اللي قال، الامام الذي قال هذا او دعا هذا. وانتشرت كما قلنا فرقة تسمى الاسماعيلية، ودول اكثر غلوا واقرب للغلاة من الاثنى عشرية، وظلت الاثنى عشرية حتى مات إمامهم الحادي عشر الإمام الحسن العسكري. ولما مات ولم ينجب ضرب المذهب في مقتل، لأن مذهبه مبني على إيه؟ لا يجوز أن يخلو الزمان من إمام معصوم. احفظوه، لا يجوز أن يخلو الزمان من إمام معصوم. هذا الإمام ينص عليه النبي بنفسه بالوحي، وينص على الأئمة من بعده. البعض تبرك قال مش لازم النبي ينص على الأئمة من بعده، لكن الإمام ينص على الإمام من بعده. فلما مات إمامهم وليس له ولد ضرب المذهب في مقتل. لماذا؟ لأنه ما ينفعش الإمام يبقى ابن عمه، ما ينفعش الإمام يبقى من أبناء الحسن. أبناء الحسن كانوا موجودين في هذه الفترة وما زالوا موجودين إلى الآن. ما ينفعش الإمام إلا من ناس، ما ينفعش يبقى ابن عمه من أبناء الحسين، لازم الإمام يبقى ابن الإمام. فكل إمام بيبعد ولاد عمه ولاد أخوه، الكلام ده ما بيخشوش في الإمام، فلازم الإمام يبقى ابن إمام. وده الإمام ما بيخلفش، يعني هم واضح إنهم ما رأوش الحتة ديت، وإن بعض الناس ويخلق من يشاء عقيمة. فضرب في مقتل، ففكروا في فكرة الغيبة. طب غيبة ايه ده؟ الرجل مات، كان ممكن يستغلوا فكرة عسل وماء ورضوى وجبل رضوى، يقولوا ده ما ماتش، ده ايه ده رفع الى السماء وهينزل، كان ممكن هذا، كان ممكن يقولوا لا ده راح في مكان وهيجي. لكن هم اخترعوا فكرة انه انجب، وان الولد الذي انجبه من جارية نصرانية اسلمت، عينتها السيدة فاطمة في رؤيا منامية، وأسرت من المسلمين، وجيء بها وأمر الإمام من ذهب ليشتريها من على الجسر، ودخل بها الإمام كملك يمين، فأنجبت له الإمام. يقولون عنه بقى إمام الزمان، وهم عادش بقى هيجي بعده تاني، هم عايزين يقفلوا العملية، يقفلوها، لأن لو قالوا برضه هو هيخلف ومش عارف إيه هتبقى نفس القصة، فنقفلها بواحد هيدنه عايش. وطبعا مستحيل واحد يدنه عايش، مستحيل واحد يدنه عايش الا في اساطير الف ليلة وليلة، مش كده؟ فلازم نخترع له قصة يدنه بها عايش، نطلعه السماء زي المسيح عيسى ابن مريم، يا نوديه جبل رضوى زي محمد ابن الحنفية، يا ايه يا ندخله السرداب ونقول هيطلع واحنا بنروح نزوره في السرداب وبناخد منه التعليمات وبنيجي. واختاروا الفكرة الثالثة، ان الولد لما امه والدته خافت عليه، طب اشمعنى الائمه من قبله محدش خاف عليهم؟ ما كانوا موجودين وعايشين ومبسوطين وبتقول زوروهم وتخشوا عليهم وسيرتهم في الزهد والورع والانفاق في سبيل الله معلومه انتم ترونها، اشمعنى ده اللي هيتقتل؟ قال لك لان ده مش اي امام، ده امام الزمان. كل دول كانوا حلقات عشان نوصل لده، كل دول كانوا درجات عشان نصل لهذا. فلما وصلنا لهذا كل الدنيا عايزة تموته. طب ازاي الدنيا عايزة تموته وربنا اللي اختاره؟ وربنا اختار، قال لك ما ربنا احتاط له فحفظه بهذه الطريقة. فين؟ دخلت به أم السرداب ولم يخرج إلى الآن. وعملوا حاجة اسمها الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. يعني إيه؟ يعني لما دخل السرداب قالوا هيطلع بعد مثلا كم سنة، فلما ما طلعش بعد كم سنة قعدوا يمطوا فيها شوية، فلما ما طلعش قالوا لا هو مش هيطلع على آخر الزمان. فصار في حاجة اسمها الغيبة الصغرى والإيه؟ والغيبة الكبرى. هو ما زال في الغيبة الهين الكبرى من سنة كام؟ من حوالي سنة 200 وشوية. احنا النهاردة سنة كام؟ 1432. يعني الراجل ما شاء الله بقاله 1200 سنة في السرداب. انا ما اعرفش اي عقل يجعل انسان يعتقد ان هذا حقا. والمصيبة مش في اللي تربوا على الفكرة، ان انت ممكن لو ربيت ابنك من صغره على اسطورة يطلع معتقد ان الاسطورة صح، لكن المصيبة في اللي بيقول لي انا كنت سني وتشيعت. طب فين عقلك؟ انت حطيت فرد الجزمة مكانه ولا حطيت ايه؟ لا عقل ولا شرع، او لا شرع ولا عقل. اين هذا؟ ودي مسألة لا خلاف عليها عندهم، مش مسألة مما كذب عليهم. لما بيحتفلوا بيه في التلفزيون كلهم لهم قبور الا هو، لان هو الحي، بيكتبوا عين جيم يعني عجل الله فرجه، كأنه واخد تأبيدة، بيدعوا له ربنا يفك سجنه ويفك أسره، كلام في غاية الفساد. ونسبة هذا إلى الدين والله تهريج وفساد. والقصة بتاعت أمه واسمها نرجس ولا اسمها مش عارف دولة ولا إيه، يعني حتى الخلاف في اسمه، الخلاف في اسم أمه، الخلاف جت إزاي، الخلاف في كل شيء، لان كل واحد بيحكي القصة حسب ما فهمها واستوعبها وبيرويها. المصيبة ان تصبح هذه القصة الخيالية التي تخلو قصص الف ليلة وليلة من مثيلتها تصبح هي الدين الذي يدعى اليه الان في بلادنا. في ناس بتروج للمذهب ده، بس هم عندهم من الفطنة ان ما بيبدأش معك بالقصة دي، لانه لو بدأ معك بالقصة دي هتقول له يا عم انت جاي من العباسية ولا جاي منين، لكن بيبدا معاك يشككك في السنه، يشككك في حديث في البخاري، يوقعك في حديث في مسلم. ولا راجل مش موسوعه، لو جاب لي حديث مشكل في معناه هيحصل لي اشكال. طب ما لما يحصل لي اشكال انا بعمل ايه؟ بسال اهل العلم. وهني مش موسوعه، خلاص انا مش موسوعه، اروح اسال اهل العلم لما يحصل لي اشكال ارد الشبهه بايه؟ بالعلم. لكن طبعا هو يقول لك لا ما حدش عنده رد وكلام فاضي. الذين يروجون لهذا المذهب، يعني انا اتعجب. احدهم جاءني من بلبيس هنا وهو مقيم في العاشر الان وربنا تاب عليه، وقال لي انا جاي لك يا شيخ بزورك وبقول لك انا من 10 سنين وانا ماشي ورا فلان الفلاني متتبع هذا المذهب ادين لله به، وما كانش ورانا غير الحسين الموالد والحسينيات. يعني ايه حسينيات؟ يعني يقول لك كان في واحد مش عارف في كفر الشيخ ولا فين، هو الرجل الكبير بتاعنا، بنروح له كل اسبوع كل اسبوعين في احتفاليه بموت فلان بمولد فلان مش عارف ايه. وحسيت ان المساله حتى انا قلت لفلان ده اللي بيدعو لهذا المذهب، قلت له انتوا عاملين زي الذباب لا يقع الا على القبيح، انتوا سايبين مآثر الصحابة وفضائل الصحابة وجايين تدوروا على حديث هنا ولا حديث هنا عشان تطعنوا فيهم. هذا طبعا هذا الكلام، يعني من يفكر بعقل لا ينقاد، ومن يفكر ويحترم الشرع لا يمكن ان ينقاد. ولهذا لم يكن عجيبا ان تنشأ هذه الافكار وتتسع هذه الافكار عند الفرس في بلاد فارس، ويظهر اثرها مثلا في العراق وفي ايران وممكن بعض بلاد الهند وافغانستان وباكستان. هذا ليس عجيبا او غريبا، لكن العجيب والغريب ان نرى مثل هذه الافكار تغزو بلاد الحجاز او بلاد مصر او البلاد التي تربت على المعتقد السني، المعتقد الصحيح، المعتقد الذي يقدس ويعظم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدراسة انا جعلتها قصة، جعلتها حكاية لنتعرف على أن هذا ليس دينا، وإنما هي أهواء، وإنما هي أفكار متناقضة متعارضة، تستقيم منها فكرة ولا تثبت أمام ميزان النقد العقلي فضلا عن النقد الشرعي. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا إلى الحق الذي اختلف فيه بإذنه، إنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المرة القادمة إن شاء الله، ممكن تكون بعد القادمة إن شاء الله، نتكلم عن فرق الخوارج. وأنا بقول بعد القادمة عشان نخلي المرة القادمة عقيدة، نخلي المرة أو نجعل الدرسين معا إن شاء الله إن استطعنا هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة بعث لي ورقة يا إخوانا، يعني من النصح إن احنا نسمعها جميعا. بيقول سؤال للتوضيح: قال الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. يقول في تفسير هذه الآية قرأت التالي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر إلى حفصة بأن الخلافة ستكون من بعد لأبي بكر وعمر، فهل هذا صحيح؟ وذلك بعد أن طلب منها أن تسر مش عارف إيه موضوع ماريا، والله أعلم. لا، هذا كلام غير صحيح. هذا في إشارات كما قلنا لخلافة أبي بكر وعمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على أبي بكر ولا على عمر ولا على عثمان ولا على علي. وقصة الحديث الذي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، أو قصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، قد تتعلق بما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. وأهل التفسير ينقسمون: هل حرم على نفسه الجارية، أم حرم على نفسه العسل، أم أن الأمرين والقصتين كان سببا في نزول الآية؟ هذا والله أعلم. بارك الله فيكم.